أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل البحث، الأخوان لفتوا انتباهي في مسألة الجنون، اشتراط الجنون. يقولون أن العلامة، احنا نقلنا عن العلامة تبعا لهم أنه هو منع خلافا للمشهور من أنه منع من إمامة المجنون الأدواري في حال إفاقته. المشهور جوز إمامته مجنون الأدواري في حال الإفاقة، العلامة منع من ذلك. أخوان يقولون أن العلامة لم يمنع من ذلك، وإنما قال كره ذلك، يكره ذلك. يكره معناه يقول بالجواز، يكون موافق للمشهور. إذا صح هذا يحتاج إلى تعديل، إلى كمل، إذا ما لقينا في أحد كتبه هو يذهب إلى المنع كما نسب إليه. كان الكلام في اشتراط الإيمان. قلنا أن اشتراط الإيمان أساسا في الجملة مما لا إشكال فيه باعتبار ما تقدم من الأدلة، وإنما قلنا أن الكلام يقع في أمرين. الأمر الأول هو هذا المسألة، أنه هل يشترط في الإمام الجماعة أن يكون إيمانه، يعني اعتقاده بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، عن دليل وبرهان، أو يكفي أن يكون ذلك بالتقليد؟ فإذا قلنا أنه لابد أن يكون عن دليل وبرهان، إذن لابد من إحراج ذلك في إمام الجماعة حتى يجوز الصلاة خلفه. وما لم نحرز ذلك، سواء أحرزنا العدم أو شككنا، لا يجوز الصلاة خلف القاعدة التي تقتضي. فهل يلتزم بهذا أو لا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قلنا بأنه قد يدعى وجود أخبار معارضة للأخبار السابقة التي ذكرناها الدالة على اعتبار الإيمان في إمام الجماعة، فيقال هناك أخبار تدل على عدم اشتراط الإيمان في إمام الجماعة وجواز الصلاة خلف غير المؤمن. هاي الأخبار قرينا منها خبرين، وصحيحة معاوية بن وهب وصحيحة زرارة. بقي الخبر الثالث. الخبر الثالث هو عبارة عن رواية علي بن سعد البصري، اللي هي موجودة في صفحة 365. هاي الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عذينة عن علي بن سعد البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني نازل في بيت بني عدي ومؤذنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانية، يبرؤون منكم ومن شيعتكم، وأنا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الإمام؟ قال عليه السلام: صل خلفه. قال: واحتسب بما تسمع، ما تسمعه من القراءة اكتفي به. ولو قدمت البصرة، الإمام قاعد يكمل حديثه وياه، يقول له: ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضل، الشيء الموجود في الرواية، لقد سألك الفضيل بن يسار. يقول: من تروح للبصرة راح يسألك الفضيل بن يسار، وأخبرته بما أفتيتك، بما أفتيتك به الآن، أنه صلي خلفه واكتفي بما يقرأ أو كما قال، وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي. الإمام قاعد يقول له: لا، ترجع للبصرة والفضيل بن يسار ومن بعد خبره راح ينقل لك شيء آخر، واتهم راح تعيف قولي وتأخذ بقول الفضيل ابن يسار. قال علي: من هو هذا؟ علي بن سعد البصري الراوي الرواية. قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال الإمام عليه السلام أنه صلي خلفه ماكو مشكلة، فقال: هو أعلم بما قال. فضيل قال: الإمام أعلم بما قال، لكني قد سمعته هو نفس الإمام عليه السلام، هو الإمام الصادق عليه السلام، لكني قد سمعته وسمعت أباه الإمام الباقر عليه السلام يقولان: لا يعتد بالصلاة خلف الناصب، واقرأ لنفسك كأنك وحدك. يعني جيب ويا صورة الصلاة، صورة الصلاة لا يعتد بقول الناصب، وإنما واقرأ لنفسك كأنك وحدك. قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية الثالثة اللي يستدل بها على خلاف ما دلت عليه الأخبار السابقة من اشتراط الإيمان في إمام الجماعة. يقول: صلي خلفه وهو من العثمانية ومن النواصب، صلي خلفه. هذه الرواية الثالثة قد تجعل معارضة للروايات السابقة. هذان الأمران لا بد من نتكلم عنهما. أما الأمر الأول، بالنسبة للأمر الأول، الصحيح هو أن المطلوب في الأصول الخمسة، نعم، من أصول الدين أو أصول الشن أو أصول المذهب، المطلوب فيها هو الاعتقاد الجازم والإذعان والقناعة، هذا هو المطلوب فيها. في مقابل شنو؟ في مقابل التقليد. في مقابل التقليد، التقليد غير مشروع في أصول الدين، وإنما التقليد شرع وين؟ في فروع الدين. التقليد ماذا يعني؟ يعني الأخذ بقول الغير تعبدا وإن لم تحصل له القناعة وإن لم يحصل له الاعتقاد الجازم. العام عندما يرجع إلى المجتهد ويأخذ من الحكم الشرعي يأخذه تعبدان، ولا يدري بالحكم الشرعي، لا يدري من أخذ، من استنبط، من كل جاهل بهذه الأمور، لأنه هذا قال كذا، يعني هذا هو يأخذه تعبدان لقيام الأدلة على ذلك. تقليد هذا معنى الأخذ بقول الغير تعبدان، يعني شنو؟ يعني وإن لم يحصل له الاعتقاد، وإن لم يحصل له الجزم، وإن لم يحصل له الإذعان والقناعة، حتى إذا ما معتقد، حتى إذا شاك، شك هو ما يدري أن هذا الحكم ثابت في الواقع أو لا، هو عليه أن يأخذ به، ويأخذه تعبداً فيكون حجة عليه أمام الله سبحانه وتعالى. هذا معنى هذا التقليد، هو المنهي عنه في أصول الدين. هذا التقليد هو المنهي عنه، اتباع الآباء كما في الآيات القرآنية الكثيرة التي تنهى عن التقليد في أصول الدين. اتباع يتبع الآباء، لأن الأب قال كذا هو يتبعه، مو عن قناعة ولا اعتقاد، وإنما مجرد التقليد. هذا هو غير الجائز في أصول الدين والجائز في فروع الدين لقيام الأدلة على ماذا؟ على جوازه في فروع الدين. فإذا التقليد في أصول الدين منهي عنه وغير جائز ولا يجوز، لكن هذا ليس معناه أنه يعتبر في أصول الدين أن يكون الاعتقاد بها عن برهان وعن شنو؟ وعن دليل. المهم في أصول الدين هو الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم ما بشك، إذعان التصديق من أي شيء حصل، تارة يحصل هذا من الدليل من البرهان، حتى إذا حصل هذا الاعتقاد الجازم من ماذا؟ من قول الغير، حتى إذا حصل، بس مهم أن يحصل له اعتقاد جازم، أن يكون عن قناعة كاملة في أصول الدين. هذا هو المطلوب في أصول الدين. المنهي عنه في أصول الدين والتقليد بالمعنى الذي ذكرناه، أي الأخذ بقول الغير تعبدا ولو مع الشك، هذا منهي عنه في أصول الدين، الشك ما يكفي، لابد أن تكون معتقدا على نحو الجزم واليقين، لكن هذا الجزم واليقين، الاعتقاد الجازم واليقين، هذا تجيبه منين؟ هذا مو مشكلة، تجيبه من البرهان، تجيبه من الدليل، أو تجيبه من ماذا؟ من تقليد الغير. لو فرضنا أن تقليد الغير أوجب لي الجزم، أوجب لي الجزم، أنا جازم بهذا الشيء، أعتقد به اعتقادا جازما، هذا يكفي في أصول الدين، وهكذا في أصول ماذا؟ في أصول المذهب. ولا ظاهر أنه لا يشترط كما قلنا الصحيح، أنه لا يشترط أن يكون هذا الاعتقاد ناشئا من البرهان والشنو والدليل، وإلا لوقعنا في مشكلة كبيرة جدا، لأن أغلب بل نسبة كبيرة جدا من المسلمين والمؤمنين هم لا يأخذون، لا يعتقدون اعتقادا مأخوذا من البرهان والدليل في أصول الدين وفي أصول المذهب، لا يأخذون بها هكذا. معناه أنه كن لا نبطل أعمال هؤلاء ونلتزم بأن هؤلاء ليسوا مؤمنين أو ليسوا شنو مسلمين، يعني عندما يؤمن بالتوحيد ويعتقد بالتوحيد لا عن الدليل والبرهان، وإنما لكنه هو يعتقد به اعتقادا جازما عن قناعة وإيمان، هذا يكفي، وإلا لأشكل الأمر في كثير من ماذا؟ من المسلمين والمؤمنين. وهناك شيء آخر أيضا ينبغي الالتفات إليه، وهو أن هذا الدليل لو فرضنا قلنا أصرفنا على أنه لا بد أن يكون القناعة أو الاعتقاد عن دليل، لكن هذا الدليل لا يعني أن يكون هناك برهان عقلي كالبراهين التي أقيمت على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، ما يشترط هذا، بل يكفي في ذي أن يكون برهانا ودليلا مقنعا لهذا الإنسان، بحيث هو يعتقد بذلك الشيء اعتقادا جازما استنادا إلى هذا الدليل، ولو كان كما صرحوا هو عبارة عن شنو؟ أن البعرة تدل حتى بهذا المعنى، أن البعرة تدل على البعرة، هذا المقدار هذا يكفي ما دام يولد عنده ماذا؟ قناعة واعتقادا جازما. فهذا هو الذي نقوله، وهذا الحاصل، وهذا موجود في أكثر المؤمنين وأكثر الشيعة وأكثر المسلمين، هذا الاعتقاد بهذا المقدار موجود، وهذا ما يخفف الوطأ ويرفع هذا الإشكال. فإذا ليس هناك من النادر أن ماذا؟ أن نحتر على إنسان مؤمن يؤمن بالأئمة عن طريق ماذا؟ عن طريق الدليل والبرهان. لا يكفي ماذا؟ بأن يكون معتقدا بإمامة الأئمة عليهم السلام، ولو كان هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق الأدلة الأخرى أو عن طريق الغير والأخذ بقول الغير. الأخذ بقول الغير تعبدا هذا ممنوع منا في أصول الدين، يعني مع الشك وعدم الاعتقاد هذا ممنوع منا، أما الأخذ بقول الغير إذا أورث للإنسان الاعتقاد الجازم هذا الظاهر أنه لا بأس به. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أنا هاي قضية أنقلها دائما، كان أحد معارفنا سابقا هذا يساري شيوعي لا يؤمن أصلا، بعد ذلك صار مؤمن، فسئل عن هذا الشيء أنه شلون التحول هذا، قال والله أنا فكرت كثير، شفت أن الإمام علي عليه السلام هو مؤمن بالله، الإمام علي عليه السلام مؤمن بالله، أنا آمنت بالله، لأنه مو معقول أن الإمام علي يؤمن من دون شيء، من دون أن يكون هناك شيء، فهو في الحقيقة قلد، يعني اتبع الإمام علي عليه السلام في إيمانه بوحدانية الله وبوجود الله، لكنه هذا أورث له ماذا؟ أورث له الاعتقاد الجازم واليقين والقناعة، وهذا المقدار يكفي. أما بالنسبة للأمر الثاني، بالنسبة للأمر الثاني هذه الرواية التي ذكرناها وغيرها من الروايات. هذه الروايات الثلاثة احنا قريناها، غيرها من الروايات التي مو فقط تدل على جواز الصلاة خلفهم، لا، التي تأمر بالصلاة شنو خلفهم. وهناك روايات ألسنة جدا شديدة، كالمتشحط بدمه في سبيل الله، كمن صلى خلف رسول الله، وأمثال هذه الأمور، روايات كثيرة. هذه الروايات الدالة على جواز الصلاة خلف المؤمن بشكل عام، هذه الروايات إما هي ظاهرة في التقية، غير المخالف على جواز الصلاة غير المؤمن، غير المخالف أي غير المؤمن، الظاهرة في جواز الصلاة خلف غير المؤمن خلافا للروايات الأولى التي قرأناها التي تشترط الإيمان في إمام الجماعة. هذه الروايات وغيرها من الروايات، روايات كثيرة كما قلنا، هذه الروايات إما هي ظاهرة في التقية وإما هي محمولة على التقية في مقام الجمع بينها وبين ماذا؟ وبين الروايات السابقة التي تشترط الإيمان في إمام الجماعة. هذه النصوص المجوزة نسميها في قبال ديش النصوص الأولى شنو؟ المانعة من الصلاة خلف غير المؤمن. هذه النصوص المجوزة يمكن أن يقال بأن بعضها ظاهر بشكل واضح في أنها تجوز في مقام شنو؟ التقية، تجوز في مقام التقية، كهذه الرواية التي قرأناها هاي الأخيرة، نقول له المؤذن والإمام والجماعة كلهم عثمانية، نواصل، كلهم نواصل، واضح واضح جو تقية، والإمام أجاز له أن يصلي ماذا خلفهم، فهي موردها التقية، هي ظاهرة في ماذا؟ في أنه هذا الحكم الشرعي ثابت مع فرض وجود ماذا؟ وجود التقية. الأخبار الأخرى التي قرأناها من قبل صحيح الزرارة، صحيح الزرارة فرض فيها الناصب أن الإمام كان ناصبا من الناصبة، موشي يا صفحة الرواية هذه، لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه، لا تقرأ خلفه يعني جماعتك صحيحة، هذا معنى لا تقرأ خلفه. من في روايات أخرى يقول صلي خلفه لكن أقرأ لنفسك، لكن هذا شو وقت يقول له هيك شيء عندما لا تكون هناك تقية، صلي خلفه يعني صورة الصلاة سوي، أو تصلي لنفسك وخلي هو يظهر أنه أنت قاعد تصلي وراء الجماعة، لا يقول له لا تقرأ ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها، وأوضح هذا في صحة الجماعة وأنه هذه الصلاة تنعقد شنو؟ جماعة. لنقول بأن هذه الرواية حيث فرض فيها بأن الإمام ناصبي، هل يكون بها احتمال شنو؟ تقية. مهم، لأن إذا كان الإمام ناصبي عادة جماعة أيضا شنو؟ من قبيلة، فالجو جو شنو؟ جو تقية، فيمكن حمل هذه الرواية أيضا على من؟ على التقية. هذه الرواية، الرواية الباقية هي صحيحة معاوية بن وهب، الوارد بها هذا، سألته عن الرجل يوم القومة وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فقال إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له، فقلت فإنه يشهد علي بالشرك، فقال إن عصى الله فاطع الله، فرددت عليه فأبى أن يرخص لي، فقلت أصلي إذن في بيتي ثم أخرج إليه، قال أنت وبذاك ماكو مشكلة، صلي في بيتك ثم تخرج شنو؟ تخرج إليه. هاي الرواية الثالثة، هاي الرواية أيضا إذا ما قلنا بأنه باعتبار أنه هذا يشهد شنو؟ يشهد علي بالشرك، يعني يشهد على الشيعة بالشرك، ناصبي يعني ناصبي، ويصلي بالقوم، قوم هم من قبيلة أو معظمهم من قبيلة مثلا. فالجو أيضا جو تقية، يعني يمكن أن يدعى أن هذه الروايات واردة في موارد التقية. إن أبينا عن ذلك ما أقبلنا بهذا، لا أقل من أن هذه الروايات تحمل علما على التقية خصوصا، وأن الروايات الطائفة الأولى المانعة التي قرأناها في الدرس السابق واضح فيها بأن هذا الحكم أولي، يعني هذا هو حكم ثابت بالعنوان الأولي، يعني بعنوان أن تصلي خلف المخالف، ما فرض فيها التقية كأمر ثانوي ويجب حكم ثانوي، وإنما فرض فيها فقط شنو؟ الصلاة بهذا العنوان، الصلاة خلف ماذا؟ خلف المخالف، أو الصلاة خلف الناصبي، وأمثال هذه العبارات. هي قاعد تبين الحكم الأولي، شنو الحكم الأولي؟ ما يجوز، لا يجوز الصلاة ماذا؟ لا يجوز الصلاة خلفهم، ولم يفرض فيها التقية، وإنما هي ناظرة إلى إثبات الحكم الأولي بالعنوان الأولي، كما في هذه الرواية فرضوا هذه الروايات التي قرأناها في الدرس السابق، اللي هي وين كان هذه الروايات؟ هاي 310 لاهو صحيحة البرقي، كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب: لا تصلي وراءه. هذا بالضبط من قبيل بالله، تجوز الصلاة خلف مثلا الفاسق ولا لا تجوز الصلاة خلف؟ ما مفروض بها شيء عنوان آخر، هذا العنوان الأول يعني يقول لا تجوز الصلاة خلف. أو الصحيح الزرارة اللي هي الحديث الأول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، عن الصلاة خلف المخالفين، قال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر، يعني لا تجوز الصلاة شنو خلفهم. وهكذا باقي الروايات، أي ثبت الحكم الأولي بالعنوان الأولي، وهذا لا ينافي تلك الروايات التي تثبت حكم مخالف لهذا لكن بعنوان شنو التقية. عندما تكون هناك تقية حينئذ تجوز الصلاة خلفهم للتقية، تجوز الصلاة خلفهم لأجل التقية. لكن عندما لا تكون هناك تقية، الحكم الأول هو عدم جواز الصلاة خلفهم، واعتبار شرط الإيمان في إمام جماعة. زين، ومن هنا يظهر بأن الصحيح هو عدم انعقاد الجماعة مع غير المؤمن في غير موارد التقية، في غير موارد التقية. والظاهر أنه لا فرق في ذلك، يعني في عدم انعقاد الجماعة مع غير المؤمن، لا فرق في ذلك بين الفريضة المبتدئة وبين الفريضة المعادة. من بعض الأحيان الفريضة شنو؟ تعاد جماعة، كل منهما لا يجوز الصلاة خلف غير المؤمن. الصلاة الابتدائية، الفريضة الابتدائية، يجوز الصلاة فيها خلف المؤمن في غير موارد التقية طبعا، ولا الصلاة الشنو المعادة، حتى الصلاة المعادة أيضا لا يجوز الصلاة خلفهم من دون شنو، من دون تقية، كما تدل على ذلك روايات من قبيل صحيحة عبيد بن زرارة في صفحة 304 الحديث الثامن، قال: قلت إني أدخل المسجد وقد صليت فأصلي معهم، فصلاة شصير معادة جماعة معادة، فأصلي معهم فلا أحتسب بتلك الصلاة، قال: لا بأس، لا تحتسبها صلاة. وأما أنا الإمام يقول وأما أنا فأصلي معهم وأريهم أني أسجد وما أسجد، يعني صورة صلاة معهم، أنه عدم الاحتساب، عدم الاكتفاء، عدم جواز الصلاة خلفهم، أنه هي صورة شنو؟ صورة الصلاة. طبعا هذا لا بد من حمل على صورة ماكو خوف وماكو شنو تقي، بإمكان أن ماذا أن يريهم أنه يسجد وهو شنو لا يسجد، ذاك يصلي معهم لكن لا يحتسب في داخله، لا يحتسبها شنو صلاة. وهكذا الرواية اللي قبلها وإن كانت سندا غير تام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أصلي في البيت وأخرج إليهم في معاذ، قال اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة. لا تكبر، لأنه إذا كبرت دخلت معهم، يقول لا تدخل معهم في الصلاة، ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة، فإن مفتاح الصلاة التكبير، إذا كبرت راح تدخل، يعني لا تكبرت، يعني شنو؟ يعني صورة صلاة، مجرد صورة صلاة فقط. ويجعلها نافلة، معلقين شيء ذكروا بأنه مو المقصود بيجعلها يعني صلاة تطوعية، وإنه يجعلها يعني ذكر، اذكر الله سبحانه وتعالى، كما أشير إليه في روايات أخرى من قبيل الرواية التي تقول في صفحة 303، شوف هذه الرواية، هذه الرواية غير تامة سندا لكن تذكر كشاهد، رواية المرافقي وعمر بن الربيع هجي عن جعفر، الحديث الخامس في الباب 303، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث أنه سأل عن الإمام إن لم أكن أثق به أصلي خلفه، سئل هذا السؤال، إمام لا أثق به أصلي خلفه وأقرأ؟ قال لا، صلي قبله أو بعده. قيل له فأصلي خلفه وأجعلها تطوعا، صلاة تطوعية نافلة. قال لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، مانع واحد كما هو منع من الفريضة يمنع أيضا من الصلاة شنو التطوع، لو قبلت التطوع لقبلت الفريضة، ولكن يجعلها سبحة أو سبحة، شلون تقرأ ما أدري، يعني ذكر لله سبحانه وتعالى. فسروا النافلة في الرواية السابقة لأن المقصود بها هو الذكر وذكر الله، وبهذه الرواية، هذه الروايات أيضا تدل على ماذا؟ على أن النافلة، على أن الفريضة المعادة أيضا يعتبر فيها أن يكون إمام الجماعة شنو مؤمنا، ولا يصح الإتيان بها خلف من غير المؤمن. وصلى الله على محمد وآله وسلم.